ثم اللزوم بين شيئين يقع طرف من
ما اللزوم بين شيئين يقع من طرفين أو لواحد رأى اللزوم قلنا إنه قد يقع بين الشيئين فيتلازمان وقد يقع بين الشيئين لا من الجهتين وإنما من جهة واحدة الواقع بين الشيئين من جهتين كالتلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار والواقع بين الشيئين من جهة واحدة كالتلازم بين المطر ووجود البرد على الأرض فإن وجود المطر يستلزم برد الأرض ولكن برد الأرض لا يستلزم وجود المطر إنها قد تبتل بغير المطر نعم واستلزم النفي لما عم أخص بالنسبة لنفي العام يستلزم نفي الأخص إذا قلت لا حيوان بالدار فمعناه لا يوجد بها إنسان نفيت العام فاستلزم هذا نفي الأخص للعكس العكس معناها نفي الأخص لا يستلزم نفي العام لو قلت لا إنسان بالدار لا يستلزم هذا نفي الحيوان بالدار والأعم إثبات الأخص بالنسبة لإثبات الأخص يستلزم إثبات العام لو قلت لا إنسان لو إثبات الأخص يستلزم إثبات العام لو قلت في الإثبات في الدار إنسان فهذا يقتضي إثبات العام وهو الحيوانية يعني الإنسان من جنس الحيوان من نوع من أنواع الحيوان معناها أنك أثبتت وجود حيوان في الدار للعكس معناها إثبات العام لا يستلزم إثبات الأخص لو قلت بالدار حيوان هذا لا يستلزم وجود إنسان لأنه قد يكون حيوانا من نوع آخر العكس هو العلم لمعلوم التبع معناها العلم تبع للمعلوم أولا لا بد من أن تعرف حقيقة المعلوم حتى يتعلم العلم تعلم العلم بالمعلوم تبع لبعد تصور ووجود حقيقة معلومة أولا لا بد من وجود حقيقة معلومة تتصور ثم تعلم بعد ذلك إذن علمها تبع لوجودها ووجود حقيقتها تبع في حق غير باري معناها في حق المخلوق أما علم الله تبارك وتعالى فهو أزلي أنا أتكلم عنه
الذات في الأعم ذاتي الأخص
والذات في الأعم ذاتي في الأخص كل ما هو ذاتي في الأعم كل ما هو ذاتي في الحيوان ذاتي في الإنسان للعكس لأن هناك بعض الذاتيات في الإنسان ليست ذاتية في عموم الحيوان للعكس كالركن وكالشرط من الناس كذلك كل ما هو ركن في الأعم يكون ركنا في الأخص وكل ما هو شرط في الأعم يكون شرطا في الأخص للعكس ثم بدأ يتكلم عن الحجج تكلموا عن أنواع الحجج التي يمكن أن يحتج بها الإنسان على قضية معينة على نفيها أو إثباتها نعم قال
وهي
بالبرهان أولها البرهان والبرهان حجة يقينية وسيبين مرتكزات البرهان البرهان هو الحجة اليقينية القائمة على القياس المنطقي المباشر وغير المباشر الصحيح أو الاستقراء التام الصحيح نعم
الجدل هي بالبرهان والجدل بالخطاب
والجدل الحجة الجدلية هاي الحجة التي في عرف عموم الناس تحصل اليقين في عرف عموم الناس تحصل اليقين ولكنها عند النظر عند مع عدم النظر إذا لم ينظر إذا لم تتفحص يمكن أن يظن الإنسان أنها لا يمكن أن يوجد دافع لها ولا يمكن أن يوجد نقيض لها، ولكن عند الفحص والتدقيق نجد أنه يمكن أن يوجد دافع لها، ولكن هي تحصل اليقين عند عموم الناس هذه الحجة الجدلية، تستخدم في الأخلاق وفي الفقهيات وفي كثير من المسائل. الخطابة والحجة الخطابية أيضا كذلك هي النوع الثالث، وهذه تحصل الظن الراجح، الحجة الخطابية. يستخدمها الناس لأن كثيرا من المسائل لا يمكن أن تقام عليه البراهين ولا يمكن أن تقام عليه الحجج الجدلية، وبالتالي نحتاج في إثباته إلى الحجج الخطابية. نعم. والشعر كذلك من الحجج الشعر، والشعر حجة في الحقيقة تستند إلى الوهم والخيال، وقد تكون حجة موهومة، ولكنها تؤثر في المخاطب ويتكلم بها المخاطب. بالنسبة للحجة الخطابية طبعا المخاطب لا بد أن يكون معتقدا لحقيقتها، وبالنسبة للحجة الشعرية صاحبها يريد أن يقنع بواسطة خطاب المشاعر، كقول الشاعر مثلا ولست أرى في الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. هذا كأنه يلامس مشاعر الناس فيقتنعون به وإن لم يكن مستندا إلى أدلة يقينية، بل قد يستند إلى أوهام أو تخيلات. نعم.
المغالطة.
هناك المغالطة، والمغالطة هي عبارة عن أسلوب يستخدمه المراوغ، وهو أسلوب غير صحيح وحجته باطلة، يستخدمه المراوغ ليلبس به على المخاطب، وهو حجة باطلة ومردودة ولا يجوز استخدامها. نعم. وهذه بالفرض، يعني هذه صاحبها يفترض افتراضات لا حقيقة لها ويتلاعب بالألفاظ ويتلاعب بمشاعر الناس. نعم. والحذف والزيد، ويحذف بعض يحذف من المقطع مثلا الجزء الذي لا يصلح له، أو يزيد جزءا يركبه في المقطع حتى يكون صالحا له، مثلا في كلام الآخر يحذف من كلام الآخر حتى يكون صالحا له، أو يزيد عليه حتى يكون صالحا له.
والحذف
والزيد يوهم المجلبي، هو يوهم أيضا بعض المسائل التي لا حقيقة لها.
نسبة
كاذبة أو ينسب إلى أحد شيء معين نسبة كاذبة ويعلم أنها كاذبة ليقوي بها دليله. نسبة كاذبة والتقاط ما شذ من عقد من بعض، أو يلتقط ويجمع شواذ الأقوال وشواذ العقائد ليجعل من ذلك حجة له.
ثم
تعميم الخصوص وعكسه. ثم تعميم الخصوص، إما من المغالطة أن يعمم الخصوص أو يخصص العموم، أن تكون المسألة عامة فيخصصها بلا مخصص، وأن تكون خاصة فيعممها بلا معمم. نعم، هذا من المغالطة.
وهكذا
كتمان النفائس. من المغالطة أيضا أن يكتم النفائس المتعلقة بالموضوع إذا كان إظهارها يبطل حجته.
الحس والوجدان المهم الأولي والفطر والتفهيم برهان.
أيوه، البرهان من المسائل التي هي من باب الحجة البرهانية، المسائل المحسوسة، أنا ما حكم العقل فيه بواسطة الحواس الحسي والوجداني، وما حكم العقل فيه بواسطة الحواس الباطنة. نعم، اللي هي الوجدانية.
ثم الأولي.
ثم الأولي، ثم كذلك الكليات الأولية التي يجزم بها العقل، والإنسان مفطور على الجزم بها. أيوه.
الفطر والتجريب.
ثم أيضا المسائل التي يفطر عليها الإنسان، الأحكام التي يفطر عليها الإنسان.
التجريب.
وثم المجربات أيضا، هذه كلها الأحكام المستندة إليها، أحكام الحجج المستندة إليها حجج برهاني.
برهان جديد.
برهان جلي. هذه كلها ما استند إليها فهو برهان جلي. برهان جلي معناها واضح. أيوة.
خفي
البرهان الخفي بالحدس، إذا استند إلى الحدس فهو برهان خفي، وإذا استند إلى التواتر فهو برهان خفي، وكلها مسلمات الخبر. كل هذه من باب مسلمات الخبر، هي مسلمات لا يمكن ردها. نعم.
الخاتم. والحمد لله الذي أعطى البشر عقلا يبين الحق والحسن بصيرة.
والحمد لله الذي أعطى البشر عقلا يبين الحسن
الحق والحسن
بصيرة. يبين الحق والحسن بصيرة. أنا الحمد لله على نعمه التي لا تنتهي، ومنها أنه أعطى الإنسان عقلا وميزه به عن سائر الحيوانات، وهذا العقل من فوائده أنه يميز به الحق ويميز به الحسن ويميز به الضر، يميز به الحق من الباطل، ويميز به الحسن من القبح، ويميز به الضر من النفع، ويميز به الصدق من الكذب.
صلى الله وسلم على من حبر
مالا للحق. صلى الله وسلم على من حبر، حبر معناها كتب.
ما لذ للعقل
من لذائذ العقل، التي هي العلوم النافعة. وصحب الكبراء جمع كبير، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كبراء، هذا صفة كاشفة. قلنا في بداية هذا الشرح أن قلنا إن عبد الرحمن حسن حبنك الميدان، أبنك الميداني أنه توفي، أنه لم يتوفى بعد، أنه ما زال حيا، وذلك غلط. فقد صحيح أنه توفي سنة
2004
توفي سنة 2004 رحمة الله عليه.